نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر بالمصالح والخيرات، وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة. فأعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجد وقته، وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوي عليه وهانت عليه مشقته، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. ذكرنا أن هذه القاعدة اشتملت على ثلاث جمل. الجملة الأولى في ما يرشد الله عز وجل عباده في كتابه من جهة العمل، وهو إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، بمعنى أنهم يوجهون جل فكرهم وجهدهم على هذا العمل الحاضر ولا يشتغلون بغيره من الأعمال المستقبلة. وأما الأمر الآخر والجملة الأخرى من هذه القاعدة في الأعمال الأخرى من جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده وإلى ما يترتب عليها من المصالح، ذكر هنا أن المراد بهذا أن الأمور المتأخرة، يعني التي أنت ترغب وتحب أن تعمل بها لكن لم يحن الوقت للقيام بها، فهنا الله عز وجل يرشد العاملين إلى فضلها فيرغب فيها، يرغب في هذا العمل. مثلا على سبيل المثال، نهى الله عز وجل في أول الأمر المؤمنين عن الجهاد لكن رغبهم فيه، ذكر لهم فضله وأجوره نحو ذلك. فما هي الحكمة من هذا الترغيب كما ذكر هنا؟ لتقوى هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات، من أجل أن تتشوق النفس إلى ذاك العمل وتحرص على إدراكه بهذا الترغيب. قال: وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة. يعني الخير يرغب فيه والشر يرهب منه، الشر يرهب منه حتى لا يقربه المسلم. ثم قال: فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجي وقته، وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوي عليه وهانت عليه مشقته. يعني بمعنى أن من ثمرات الترغيب في العمل أن العبد ينشط في إدراكه وفي الاستمرار فيه، هذه هي فائدة الترغيب. مثلا أنت الآن بدأت في حفظ القرآن، أردت أن تحفظ القرآن، فاقرأ النصوص الواردة في الترغيب في ذلك، كقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كقول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، تقرأ الأحاديث التي ترغب في ماذا؟ في هذا العمل الذي قدمت عليه، فهذا مما ينشط ويقوي الهمم في طلب العلم. تسمع محاضرة عن همة السلف وعن فضل العلم، فهذا يعطيك ماذا؟ يعطيك شحنة كما يقال. بطارية بدأت تضعف، بدأت تفتر، بدأت تكسل عن طلب العلم، فسمعت محاضرة عن فضل العلم وعن الترغيب في العلم فتشحن هذه البطارية فتنشط في طلب العلم وتقوى في طلب العلم. وهكذا ضعفت في قيام الليل تقرأ فضل قيام الليل، ضعفت في صيام النوافل تقرأ فضل الصيام في سبيل الله، وهكذا. فهذا معنى قوله كلما فترت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من خير استجد نشاطه، استجد يعني تجدد نشاطه وقوي عليه، يعني صار عنده قوة وهانت عليه مشقته، لا يبالي بالتعب الذي يناله من أجل الوصول إلى هذا المقصود الأعظم. واستدل بهذه الآية إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا ترجون. الآن المجاهد يقابل العدو وقدم روحه في سبيل الله، ربما يصاب في يده في رجله ربما يتألم من هذه المصيبة، ربما يهزم فيشعر بشيء من الضعف أو الضيق أو نحو ذلك، لكن يتذكر ما أعده الله للمجاهدين في سبيله، فهذا التذكر يهون عليه هذه المصيبة لأنه يريد ما عند الله، والآن جاهد في سبيل الله لأنه يريد ما عند الله. فالعدو يتألم كما أنك تصاب، العدو يصاب كما أنك تهزم، العدو يهزم، فالعدو يتألم. لكن إيش الفرق بين المسلم والكافر؟ الكافر يتألم وإيش الذي يرجو؟ يرجو أمر دنيوي ما ناله، لكن أنت ما ترجو الدنيا، أنت ترجو إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، واضح هذا الآن؟ فإذا بتذكر فضل هذا العمل الصالح يهون عليك مشقة هذه العبادة. في طلب العلم الآن تركت أهلك، تركت يعني بيتك، تركت الأكل الطيب وجيت هنا في رز ناشف وخبز يابسة فأنت تسلي نفسك تقول نعم أنا نقص علي شيء من الدنيا، لكن أرجو ما عند الله، أرجو أن ينفع الله بي فأستفيد وأفيد وأتعلم وأعلم، فترجو ما عند الله فيهون عليك هذا ماذا؟ مشقة الطلب ومشقة هذا العمل الصالح. قمت الليل في وقت برد الساعة الثالثة، توضأت وقمت وتركت نومك وتركت دفاع الغطاء ونحو ذلك وتحملت هذه المشقة، ايش تريد؟ تريد ما عند الله، تريد رحمة الله، تريد مغفرة ذنوبك، تريد تربية نفسك، تستشعر هذه الفضائل. فتذكر فضائل العمل الصالح يهون عليك مشقة هذا العمل ويعطيك من النشاط ومن القوة ومن الشحنة التي بها تقوى وتنشط في فعل هذه الطاعة. واضح هذا الآن؟ نعم.
وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله، ففي القرآن منه كثير يذكر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك من النعم، كقوله فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، إلى قوله وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي إلى الزيادة لشكر نعم الله. وقوله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، إلى آخر الآيات، حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. وقوله تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقوله ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخرها.
نعم، هذا الجملة أو هذه الجملة الثالثة من هذه القاعدة، وهو النظر من جهة النعم. فهذا النظر ينبغي أن يكون إلى النظر إلى ضدها، وبعضهم يعبر بتعبير آخر وهو أن تنظر إلى مواطن الضعف التي مرت بك، مواطن الضعف التي مرت بك. فمثلا كنت فقيرا فصرت غنيا، تذكر كما جاء في الآية لم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، فذكره الله عز وجل بهذه النعمة. كنت ضالا أي غافلا عن العلم، جاهلا في الشرك أو في البدع أو في المعاصي، فمن الله عليك بالعلم والسنة، فتذكر ما كنت عليه من قبل، تذكر ما كنت عليه من قبل. كنت كذلك يتيما ضعيفا لا أب لك، وصرت قويا شابا تقوم بنفسك، فاشكر نعمة الله عز وجل. وهكذا، وذكر لهذا أمثلة كثيرة، ذكر لهذا أمثلة كثيرة. ويقولون ما يعرف قدر النعمة إلا من حرمها، لا يعرف قدر النعمة إلا من حرمها. إذا أنت صحيح فانظر إلى المرضى، إذا أصابك مرض تتذكر نعمة الصحة، أنك كنت صحيحا تخرج وتدخل وتقرأ وتعمل جميع أعمالك، الآن مرضت عجزت عن هذه الأعمال، انظر صرت مقعدا لا تتحرك، لا تقرأ، لا تخرج، لا تدخل. فما يعرف قدر النعمة إلا من حرمها، فتنظر إلى ضدها. أعطاك الله العافية انظر إلى المرضى، أعطاك الله الغنى انظر إلى الفقراء، أعطاك الله العلم انظر إلى الجهلة، وهكذا. وذكر على هذا أمثلة كثيرة. قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إذن ذكرهم بضد ما هم فيه من النعمة، كانوا في ضلال، كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعني يعني يزنون، كانوا يقتلون، كانوا يأكلون الميتة، كانوا في ضلال مبين واضح، تقاتلون على أتفه الأسباب، فمن الله عز وجل عليهم بهذا الدين فأخرجهم من ظلمة الشرك إلى التوحيد، ومن ظلمة المعصية إلى الطاعة، ومن ظلمة يعني البدعة إلى السنة، وهكذا. فذكرهم بهذه النعمة وذكر لهم ضدها وذكر لهم مواطن الضعف الذي كانوا فيها. وهكذا قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبهم، ذكر ما هم عليه من العداوة، كانوا متقاتلين، كانوا متخاصمين، كانوا متعادين، فجعلهم بهذا الدين أخوة متحابين مجتمعين، فذكرهم بهذه النعمة. وهكذا في الآية الثالثة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، هذا في أول الأمر، كان المسلمون مستضعفين قليل، يخاف المسلم أن يتخطفه من حوله من الكفار ومن القبائل ومن غيرها، فآواكم وأيدكم بنصره، آواكم وأيدكم بنصره يعني قواكم ونصركم على عدوكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، فذكرهم بهذه النعمة. وهكذا الآية التي بعدها: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، الليل هذه نعمة، طيب والنهار نعمة، فإذا أخذت إحدى النعمتين تعطلت مصالح الخلق. تصور لو أن اليوم كله ليل، كيف سيعمل الإنسان؟ كيف سيتحرك؟ كيف سينام؟ كيف سيقوم؟ كيف ما في شمس، ربما يموت يتعفن، في بعض مناطق ما تأتي فيها الشمس أسبوع أو أسبوعين، يعيشون في ضنك وفي شقاء. فالله عز وجل ذكر العباد: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، سرمدا معناه متواصلا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء. وفي الآية: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، نهار بس ما في ليل، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. فذكرهم الله عز وجل بهذه النعم وبضدها. وهكذا في هذا الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، هذا في أمور الدنيا، انظر إلى من هو أسفل منك، أنت عندك بيت، فلان ما عنده بيت، أنت عندك كتاب، فلان ما عنده كتاب، أنت عندك مال تشتري به تأكل به، فلان ما عنده مال، انظر إلى من هو دونك، أنت في الشهر تستلم $100، فلان ما يستلم ولا دولار واحد، احمد الله، انظر إلى من هو دونك، لا تنظر إلى من هو أعلى منك، تقول فلان يستلم كذا وأنا لا أستلم قليل، لا، في أمور الدنيا انظر إلى من هو دونك، وهذا يجعلك تشكر نعمة الله عليك ولا يعني تحسد غيرك ولا تكفر نعمة ربك. هذا من فوائد هذا الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر، أجدر بمعنى أحرى، ألا تزدروا، تزدروا يعني تحتقروا نعمة الله عليكم، تقول إيش معي أنا، ما معي شيء، انظر إلى فلان معه ومعه، لا، لا تنظر إلى فلان من هو أكثر منك في الدنيا، لكن في أمور الآخرة نعم، انظر إلى من هو فوقك حتى تنافسه، حتى تنافسه في أعمال الآخرة، أما في الدنيا فلا، انظر إلى من هو دونك. وذكر هذه الآية: واذكروا آلاء الله، يعني اذكروا نعم الله وأيضا هذا فيه امتنان من الله لنبيه، ألم يجدك يتيما فآوى. من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مات أبوه وهو في بطن أمه، فعاش يتيما عليه الصلاة والسلام، فآواه الله ورباه الله سبحانه وتعالى حتى شاب وكبر وأرسل إليه، فذكره الله عز وجل بهذه النعمة. ووجدك ضالا فهدى، المراد بالضلال هنا عدم العلم، ليس المراد به الضلال يعني الوقوع في الشرك أو في الكفر أو نحو ذلك، إنما المراد بالضلال هنا عدم العلم، كما في قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. الآية هذا ذكر العلم أنها بمعنى هذه الآية، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ووجدك عائلا فأغنى، عائلا يعني فقيرا، فأغناه الله بالفتوحات والجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ففي النعم ينظر العبد إلى ضدها وإلى ما من الله عز وجل عليه من نعم كثيرة لا توجد عند غيره من الخلق. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعدة، وإلى هنا والله تعالى أعلم.